العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يومه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل يقول: ما هو الحد الأدنى للارتكاف؟ وجه الإفادة بارك الله فيك.
الحد الأدنى للارتكاف ليلة، والليلة طبعا مع نهاية، هذا الذي يسمى اعتكاف. يدخل الإنسان في هذا المعتكف بعد غروب الشمس ويخرج إذا كان ليلة واحدة، هذا تجد هل يكون ليلة حصلت له فضيلة الاعتكاف، والاعتكاف له فضيلة. وطبعا أفضل الاعتكاف هو اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان، وكان النبي يعتكف كل سنة من سن عمره صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات كلها اعتكفها صلى الله عليه وسلم. أما المكث في المسجد قد يسمى اعتكاف من باب المكث في المسجد، وهذا لو جلس ساعة ساعتين ثلاثة أربعة، لكن لا يسمى هذا اعتكاف عبادة. فالاعتكاف عبادة لابد يوم وليلة، لابد ليلة، طبعا الليلة تبدأ قبل النهار فيدخل من الغروب ولا يخرج إلا بعد الفجر، وهذا أدنى حد في حصول الاعتكاف. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول: سمعنا بعض الناس يقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عمر في رمضان كحجة معي إنما هو خاص بالمرأة التي كانت نوت أن تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم تستطع، فهل هذا صحيح؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك.
لا، ليس هذا الصحيح، بل حديث النبي عام، إن النبي قال لهذه الصحابية التي كانت قد نوت أن تحج ولكنها لم تمل مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لكنها ما استطاعت، فالنبي لما التقاها بعد الحج قال لها: اسمع حجتي، قالت: كان عندنا ناضحان وواحد أخذ الزوج وأنا ما قدرت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اعتمري في رمضان، فإن عمرة في رمضان كحجة مالية. وهذا نص عام يدخل فيه هذه المرأة وكلها، والدليل أنه نص عام أن النبي اختار لها رمضان دون سائر أي شهر. نعم. وقال لها: إذا اعتمرت في رمضان فإن أجر العمرة في رمضان كحجة مالية، والنبي أخبر هذا بنص عام، قال: عمرة في رمضان كحجة مالية. ولا غرو في هذا أن يكون لبعض الأوقات فضيلة عن البعض ويتضاعف الأجر، فإن ليلة القدر قيامها كقيام ليالي ألف شهر، وهي ليلة، لكن هذه لها خصوصية هذه. وكذلك صيام يوم عرفة يكفر الله به سنتين، وصيام يوم عاشوراء يكفر الله تبارك وتعالى به يعني سنة، وهو يوم، لكن لما ناسب يوم عرفة وناسب يوم عاشوراء كان فيه يعني هذا الأجر، فالأجر قد يتضاعف بالمناسبة، مناسبة الوقت. فهذا مناسبة إيقاع العمرة في رمضان، مناسبة أن توقع العمرة في شهر رمضان، هذه مناسبة الوقت جعلها الله تبارك وتعالى فيها كما أخبر النبي في هذا الأجر العظيم، يأخذ ثواب كأنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذين حجوا مع النبي لهم خصوصية ولهم أجر لا شك، لأنهم استجابوا لله ورسوله وراهم حجوا مع النبي، فله أجر ربما أكثر من أي مسلم يحج في أي وقت. فمن اعتمر في رمضان نال مثل هذا الأجر، ولا بأس بهذا، يعني في أن الله تبارك وتعالى يعطي الأجر والثواب على مناسبة، حتى لو كان يعني الصحابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمن يكون من أهل الدين والدعوة والصبر في آخر الزمان، قال: أجر العامل منهم كخمسين منكم. فقالوا بل منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم، فإنكم تجدون للحق أوانا وهم لا يجدون للحق أوانا. فأناس في آخر أمة محمد إذا فعلوا الأعمال يأخذ عليها أجر الذي يأخذه الصحابي 50 مرة، أجر العامل فيهم أو منهم كخمسين منكم. قالوا بل منهم؟ قال لا بل منهم، فإنكم تجدون للحق أعوانا وهم لا يجدون للحق أعوانا. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى قد ضاعف الأجر طبعا لمن شاء من عباده، ويضاعف الأجر لمناسبة الزمان أو مناسبة المكان. فإن إيقاع الصلاة في المسجد الحرام كـ100,000 صلاة، وهي صلاة يعني هي صلاة، لكنها توقعها في هذا المكان مسجد الحرام تأخذ 100,000 صلاة، وكذلك في مسجد الرسول بـ1,000 صلاة، كما قال النبي صلاة في مسجد هذا بـ1,000 صلاة فيما سواه. فهذه فضيلة، الفضيلة هذه زادت للمكان، وفي فضيلة تزيد للزمان، وهذا الله سبحانه وتعالى هو مقسم ذلك سبحانه وتعالى. فمن أوقع العمرة في رمضان فأوقعها في يعني وقت محبوب، وقام بالعمرة في هذا فيأخذ أجر حجه مع النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا سائل يسأل يقول: مع بداية شهر رمضان تصدقت بمبلغ من المال، وبعدها تذكرت أني لم أخرج زكاة المال، فهل يجوز أن أنوي نية إخراج هذا المال بنية زكاة المال؟ وهل يجب عند إخراج أي من الصدق أو الزكاة أن أنوي قبلها وبعدها؟ هل يجوز أم لا؟ نرجو إفادة.
لا يحل هذا، ما أخرجه صدقة خلاص هو صدقة، وما يخرجه زكاة يجب أن ينوي من أول أن هذه زكاة. أما أخرج صدقة ثم بعد ذلك يعني يغير نيته ويجعلها زكاة لا يصح. هذا كان يصلي نافلة ويصلي 4 ركعات نافلة وبعدين يقول خليهم صلاة الظهر، ينفع هذا؟ واحد صلى 4 ركعات نافلة تنفل بـ4 ركعات وبعدين قال أنا أخليهم بدل صلاة الظهر، النافلة لا تقع محل الفريضة، فما تصدقت به نافلة فهو نافلة عدد صدقة. وأما الزكاة يجب أن تنويها زكاة من أول الأمر، وكل عمل يعني بالنية، إنما الأعمال بالنية.
وهذا سائل يسأل يقول: هل يجوز استخدام دواء استنشاق من الفم لتوسيع الشعب الهوائية، مع العلم أني استشرت طبيبة وقالت لي أنه مختلف عن بخار عن بخاخ الصدر لمرضى الرجل ولا يخرج منه بخار، فهل يعتبر هذا من المفطرات أم لا؟ وما هي كفارته لو استخدم في نهار رمضان عند الضرورة؟ وشكرا لك هذا بارك الله فيك.
بخاخ أو أي دواء يؤخذ في هذا لا يفطر، المفطرات الطعام والشراب والاستقاء والجماع هذه المفطرات، وأما ما سوى ذلك فليس بمفطر كالاستحمام والاستنشاق والمضمضة. المضمضة تدخل الماء في الفم لكنها لا تفطر، والاستنشاق تدخل الماء في الأنف ولكنه لا يفطر. وكذلك إذا أدخل شيء من الدواء يعني عن طريق الأنف أو طريق الفم فإن هذا لا يفطر.
وهذا سائل يسأل يقول: لم أحج من قبل وقرأت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان بعد الحجة، فذهبت واعتمرت وتوني رجعت من العمرة، فهل يكون سقط عن الحج وأكون قد أديته؟ من أجل الإفاضة بارك الله فيك.
لا ما يفعل، لا يفعل، لا فضيلة، لكن الحج هذه فريضة على كل مسلم، لا بد أن يحج مرة العمر. أما إنه اعتمر في رمضان وفيها هذا الأجر فلا بأس، لكن لا يسقط عنه الحج، فالحج فريضة لا بد أن يقوم ويؤديه.
هذا السائل يسأل يقول: نرى كثير من الناس لا يصلون القيام ويكتفون بصلاة ليلة 27 من رمضان ويقولون هي ليلة القدر، فهل هذا صحيح؟ نرجو الإفادة بارك الله فيكم.
على كل حال هذا يعني يحرم نفسه من فضل كثير. أما أن ليلة 27 هي ليلة القدر فهذا لا يمكن الجزم به، ما يمكن الجزم به. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الناس ولم يجزم بأن ليلة القدر هي الليلة الفلانية، وإنما قال التمسوها في الخمس، يعني الوتر من العشر الأواخر، وقال إني أريدها، يعني الذي رأى في المنام وخرج ليخبر الناس ثم بعد ذلك نسيها صلى الله عليه وسلم، قال ثم نسيتها. فالتمسوها في العشر الأواخر، وقال التمسوها في ليالي الوتر من العشر الأواخر. فإذا كان النبي لم يعلمها احنا نعلمها هذه، فليست. وإن كان بعض الصحابة يقول 27 وبعضهم قال 23 وبعضهم قال 21 وبعضهم قال 29، فمن قام العشر أدركه، اللي يقوم يعني ليالي العشر إن شاء الله يكون أدرك ليلة القدر. أما من تخير ليلة وقام فلا أجر هذه الليلة، قد تكون موافقة ليلة القدر والله تعالى، وقد لا تكون موافقة.
هذا السائل يسأل يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، ما معنى الحديث؟ وهل المرأة التي تصلي في بيتها لا تذهب إلى المسجد ينطبق عليها ذلك؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك.
المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة، وصلاتها في بيتها هو أفضل من صلاتها في المسجد حتى لو مكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلها أجرها في منزلها وتنال ما تنال من الأجر إذا صلت يعني صلاة في وقتها يعني. أما هذا الحديث هو خاص بمن صلى الجماعة، وهذا من الرجال، الرجال هم الذين تجب عليهم صلاة الجماعة.
وهذا سائل يسأل يقول هل مقبرة البقيع هي مقبرة سائر المقابر؟ ومن هم الصحابة الذين دفنوا بها؟ وهل يجوز للنساء زيارتها والدعاء للأموات؟ أرجو الإفادة بارك الله فيك.
مقبرة البقيع طبعا مقبرة كسائر المقابر، وهي كانت يدفن فيها حتى في الجاهلية قبل الإسلام، و دفن فيها كثير من الصحابة، ومن أشهر الصحابة الذين دفنوا فيها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وكذلك كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني مدفونين فيها. فعلى كل حال يعني هي مقبرة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لها، دعا لمن يموت فيها ويدفن فيها، وقال له الله تبارك وتعالى يعني اذهب وصلي على أهل البقيع، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. ففي فضل فيها، و كونها يعني طبعا الدفن فيها عن طريق الله مش عن طريق الشر، وهي إن شاء الله دي. أما بالنسبة للنساء فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن النساء يزورن قبور بكثرة، يجوز، ولكن الآن المنع، منع النساء منها أفضل، لأن لو سمح بدخول النساء هو بعد ذلك بعض الناس عندهم الصراخ والولولة وهذه تصير مشكلة كبيرة، لذلك منع النساء من الدخول فيها هذا أفضل.
نعم. هذا سائل يسأل يقول في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدن المؤمن يوم القيامة من ربه، يدن المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيبرره بذنوبه، فيقول أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيقول ربي أعرف، قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته، فيعطى صحيفة حسناته. يرجى شرح هذا الحديث بارك الله فيك.
أي صحيح، صحيح، وهذا بيان فضل الله تبارك وتعالى ورحمته بعبده المؤمن. أنه يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يبني المؤمن ويضع عليه كنفه، يعني يستره على الناس لما يخاطبه ما يفضحه على رؤوس العالمين، وإنما يكون خطاب الله بينه وبين المؤمن فيقرره الله بذنوبه، يقول لا تذكر ذنب، يعني ذنبك الذي أذنبت ذنب كذا أو تذكر ذنب كذا، فطبعا يقول نعم يذكر يعني يذكر، فيقول له الله تبارك وتعالى فإني سترتها عليك في الدنيا ويوم أغفرها عليك، فضل من الله تعالى، قل في الدنيا سترت عليك ما لما أفضحك بها واليوم أغفرها عليك. وأما المنافق والكافر فيدعون على رؤوس الأشهاد، هؤلاء الذين كذبوا على رب ألا لعنة الله على الظالمين. فالمنافق والكافر يفضحون بأعمالهم أمام الأمة أمام كل الموقف، ومنهم من يفضح طبيعة كبرى مثل الغادر كما قال النبي لكل غادر اللواء تحت السي يوم القيامة تكتب فيه غدرته، كل من عاهد وغدر يكتب له الغدرة التي غدر فيها ويوضع للواء من تحت إسه الإسه المقالة، وهذا يقرأه كل أحد، فيقرأ كل أحد أن فلان فلان يغدر في اليوم الفلاني. فالمؤمن يوم القيامة في ستر الله تبارك وتعالى وفي رحمته، والكافر والمنافق يفضحون بأعمالهم في الموقف العظيم.
وهذا السائل يسأل يقول ما تفسير قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمنوا واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قليل. من تفسير ذلك بارك الله؟
قول الله تبارك وتعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، بدعا يعني جديد ماله نظير، يعني أنه رسول كبقية الرسل، يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو من سلسلة الرسل. قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني مش أنا الوحيد، الرسول الوحيد الذي جاء للعالم وترك العالم، جاء سبقني رسل كثيرون، نوح وهود وإبراهيم هذول كلهم رسل. قل ما كنت بدعا من كلهم الكفار وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني لا أعلم الغيب، ما الذي يحصل؟ هل أنتصر عليكم؟ هل تنتصرون؟ هل يعز هذا الدين؟ لا يعز؟ إيش اللي حيصير؟ ما أدري، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني أنا رسول متبع لما يوحى إلي من الله تبارك وتعالى، وما أنا إلا نذير مبين. ثم خلهم قل أرأيتم، يعني أخبرون إن كان من عند الله وكفرتم به، يا ويل، يعني بيقول لهم قدروا التقدير، حطوا هذا إن كان من عند الله هذا الدين وأكفرتم به فإيش هيكون مصيرك أنت يا الكافر اللي أنت مكذب بهذا؟ قل أرأيتم أن يخبرون إن كان من عند الله وكفرتم به، وجواب الشرط محذوف، يعني أنصيفك يا بلوتك إذا هذا الكلام من عند الله وأنت جيت كفرت به، كفرت بكلام الله. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، يعني ما هو موقفكم بعد ذلك؟ ثم قال لهم شاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمنوا واستكبرتم. قال هذه علماء بني إسرائيل شهدوا بأن هذا الدين الذي جئت به حق، آمن يعني هذا واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم خرج النار وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، كانوا يقولوا شنو هذا الدين اللي سبق له بلال صهيب وعمار والعبيد هؤلاء وإحنا أهل الثراء وأهل الغنى وأهل البيت وأهل المكان؟ يقول لو كان هذا خير ما كان سبق لهذا الدين هؤلاء، يعني عندهم منهم أوباش من الناس. قال الأوباش من الناس هذول لو كان الدين هذا حق ما سوفونا إليه، كنا إحنا أهل العقول وأهل الفهم وهذا. قال جل وعلا وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. دام ما اهتدوا بهذا يقولون هذا إفك، يعني كذب قديم. يعني ربنا سبحانه وتعالى في هذا القرآن أعذر العباد وناقشهم وأعطاهم الحجج والبينات وقال لهم تفكروا انظروا افهموا.